بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نتدارس وإياكم فيه بإذن الله تبارك وتعالى منظومة متعلقة بأصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الحديث. ومن المعلوم أن شرف العلم يتفاوت بتفاوت وبشرف مدلول هذا العلم، وقدر العلم يعظم بقدر ما يحصله الإنسان من وراء هذا العلم. ولا خلاف أن أجلها ما كان فائدته أعم ونفعه أعظم، وما كان أقرب بالوحي، وما كان أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الحديث في الحقيقة هو الوسيلة التي يحقق المؤمن من خلالها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المهمة على طالب العلم على وجه الخصوص وعلى كل مسلم على وجه العموم معرفة كيف وصلنا الحديث وكيف روي، وأنواع الحديث، ما هو مقبول وما هو غير مقبول وهكذا. وهذه العلوم التي يتحقق من خلالها قبول الحديث من عدم قبوله والحكم عليه صحة وضعفا، هذا العلم اعتنى به أهل العلم قديما ودونوا فيه وصنفوا فيه المصنفات. وأول من صنف في هذا العلم على وجه الخصوص وأفرد فيه مصنفا، وإلا كان كلام أهل العلم كثيرا أو كانوا يكتبون في مسائل معينة فيه، لكن أول كتاب يعتبر أفرد في علوم الحديث ومصطلح الحديث هو ما كتبه الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الراماهرمزي، وهذا قد توفي سنة 60 و300 للهجرة. صنف كتابا اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكتابه مطبوع طبعة قديمة وطبعة حديثة، لكنه لم يستوعب كل أنواع مصطلح الحديث. ثم تلاه الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري فألف كتاب اسمه علوم الحديث، وهو أول من سمى هذا العلم بهذا الاسم علوم الحديث، وتبعه على ذلك العلماء. لكن كتابه هذا لم يهذب ولم يرتب الترتيب الذي حصل بعد ذلك. ثم صنف أهل العلم مصنفات حتى جاء الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فكتب كتبا كثيرة، وكتب كتابا جامعا في هذا العلم، وهو كتاب الكفاية في علم الرواية، وكتاب آخر اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، في آداب سماع الحديث ورواية الحديث. وألف مؤلفات كثيرة في كل فن من فنون الحديث النبوي، حتى قيل إن كل صنف أو كل باب من أبواب الحديث ألف فيه، حتى قيل أن كل من صنف في علم الحديث بعد الخطيب فهم عيال على الخطيب البغدادي، لأنه كتب في كل باب وفي كل مسألة، فمصنفاته في علم الحديث وفي علوم الحديث ومصطلح الحديث كثيرة جدا. إلا أن الغالب على ما كتب هو الجمع، الغالب على ما كتب هو الجمع، ومؤلفاته يغلب عليها طريقة الرواية بالأسانيد. وصنف بعد ذلك أئمة أيضا كثر، حتى جاء الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله. طبعا الخطيب البغدادي توفي 63 و400 للهجرة، 63 و400 للهجرة، يعني بعد الرماهور مزي تقريبا 100 سنة. ثم جاء أبو عمرو بن الصلاح وقد توفي 242 و600، وألف كتابه المشهور بعلوم الحديث، والذي عرف بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، وهو الذي جمع 65 نوع تقريبا من علوم الحديث ومصطلح الحديث. وتميز ابن الصلاح بالتهذيب، تميز ابن الصلاح بالتهذيب. وابن الصلاح رحمه الله مقدمته هذه المقدمة في علوم الحديث اشتهرت، وأخذ عنه أهل العلم وتبعوه على هذه المقدمة، فمنهم من شرحها، ومنهم من نظمها، ومنهم من صنف على منوالها. وهذه المقدمة في الحقيقة كانت من إملائه رحمه الله، فهي لم ترتب ترتيبا كما جاء بعد ذلك. فالعلماء، المقصود أن العلماء اعتنوا بهذه المقدمة عناية عظيمة، من شارح وناظم ومختصر ومستدرك، فمن ذلك ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله، هو في الحقيقة نظم لمقدمة ابن الصلاح، والتي شرحها السخاوي في فتح المغيث. واختصر هذه المقدمة الإمام النووي رحمه الله في التقريب الذي شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي، في شرح تقريب النووي. وبالمناسبة النووي رحمه الله اشتهر بكتاب رسالة صغيرة في الحديث، ما اسمها؟ الأربعون. النووي الأربعون أول من جمع هذه الأحاديث التي هي من جوامع الكلم ابن الصلاح، لكن ما بلغت 40، وذكرها في المقدمة، في المقدمة في ثنايا كلامه عن الحديث النبوي، قال تكلم عن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ومن جوامع كلم، فساق قرابة 20، أو نسيت الرقم بالتمام. فأول من جمعها ابن الصلاح، فأخذها النووي وتم بها كم؟ 42. ثم جاء الحافظ ابن رجب فزاد 8 فأصبحت كم؟ 50 حديثا. فالشاهد أن ابن الصلاح رحمه الله اعتنى العلماء بمقدمته عناية عظيمة. وممن اختصر مقدمة ابن الصلاح الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن كثير في كتابه المعروف اختصار علوم الحديث، الذي علقه وشرح مواضع منه العلامة أحمد شاكر، وطبع بعنوان الباعث الحثيث. وهذا العنوان سنأتي عليه إن شاء الله، ونبين كيف سمي الباعث الحثيث. وأن الذي سماه ليس أحمد شاكر كما بيّن في مقدمته رحمه الله. أيضاً من المختصرين لمقدمة ابن الصلاح الإمام القاضي بدر الدين ابن جماعة في كتاب المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، وغيره البلقيني أيضاً في كتاب محاسن الاصطلاح، أيضاً العراقي في كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، أيضاً علق وشرح واختصر ابن الملقن صاحب التذكرة التي سبق أن درسناها، حضرتم معنا بعضكم حضر، له كتاب اسمه المقنع، هو في اختصار مقدمة ابن الصلاح، ثم اختصر من المقنع ماذا؟ التذكرة. وأيضا ممن علق وشرح على المقدمة وعلق عليها الحافظ ابن حجر، وسمى تعليقاته النكت على مقدمة ابن الصلاح. الشاهد أن المؤلفات توالت بعد ذلك في هذا العلم سواء نظما أو نثرا، ومن أفضل وأدق ما كتب بعد ذلك ما كتبه الحافظ ابن حجر في كتاب نخبة الفكر ثم شرحه عليها نزهة النظر، وهذا الكتاب يعتبر من المختصرات الجامعة المحررة، وهي التي اعتنى بها أهل العلم عناية عظيمة واعتمدوا وعولوا على تعريفات ابن حجر، وبالتالي نعرف أن هذه الأطوار الكثيرة أو هذه الحقبة التاريخية الطويلة في تصنيف علم الحديث هي أشهر مصنفات أئمة ثلاثة: الخطيب البغدادي، ثم ابن الصلاح، ثم ابن حجر. البغدادي تميز بالجمع، وابن الصلاح بالتهذيب، وابن حجر تميز بالتحرير والترجيح والاختيار والترتيب، فكتاب نخبة الفكر مرتب ترتيب بديع جدا. ثم بعد نخبة الفكر ونزهة النظر أخذ العلماء أيضا يعتنون بهذا المتن وبهذا الكتاب المبارك وتلقوا بالقبول، فمن ناظم وشارح ومعلق عليه، ومن العلماء الذين اعتنوا بكتب الحافظ ابن حجر رحمه الله وتأثروا به تأثيرا عظيما الشيخ حافظ الحكبي رحمه الله صاحب هذه المنظومة التي سندرسها بإذن الله تبارك وتعالى، فقد صنف كتابا اسمه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وهذا سؤال عبارة عن سؤال وجواب في مصطلح الحديث، وهذا الكتاب هو في الحقيقة عبارة عن ترتيب وتهذيب لنخبة الفكر مع نزهة النظر، لكن جعلها على السؤال وجواب، ولخص أيضا كتابه هذا الشيخ حافظ بكتاب سماه تلخيص دليل أرباب الفلاح، وأيضا له هذه المنظومة الفريدة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. والشيخ حافظ رحمه الله في ما كتب في المصطلح هو في الحقيقة يسير على ترتيب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، إلا أنه لم يتقيد بنخبة الفكر بل زاد عليها وعلى شرحها نزهة النظر كما سنعرف. والشيخ حافظ حكمي رحمه الله مع كونه من المعجبين والمتأثرين بالحافظ ابن حجر فهو كذلك تتلمذ على أئمة كبار من علماء الحديث، وأبرزهم ثلاثة: الأول الشيخ عبد الله القرعاوي، وهذا عالم ومحدث كبير رحل في طلب الحديث، وحتى رحل إلى علماء الهند وجمع إجازات عالية في علم الحديث، ثم صارت له دعوة في جنوب المملكة العربية السعودية التي كان فيها الشيخ حافظ حكمي، فتتلمذ الشيخ حافظ حكمي عليه وتزوج ابنته الشيخ حافظ تزوج ابنة الشيخ عبد الله القرعاوي وحب علم الحديث وتأثر تأثرا بالغا بالشيخ القرعاوي رحمه الله. الشيخ الثاني من شيوخ الشيخ حافظ رحمه الله العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وهذا كان إمام وخطيب المسجد النبوي ثم المسجد الحرام. وهذا الشيخ من المشتغلين في علم الحديث وفي علم المصطلح على وجه الخصوص، وكانت أول طبعة لكتاب اختصار علوم الحديث هو التي طبعها. اختصار علوم الحديث لمن؟ ذكرناه قبل قليل، لابن كثير، وهو الذي سماه الباعث الحديث، مع أن اختصار علوم الحديث ليس اسمه الباعث الحديث، وهذا تكلم عنه الشيخ أحمد شاكر في مقدمته على الباعث الحديث. أول طبعة لاختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير طبعت بتصحيح وتعليق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وطبع بهذا الاسم الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. فجاء الشيخ أحمد شاكر طبعة وطبعة ثانية المشهورة اليوم وبشرحه وتعليقاته النفيسة، يقول فكما ذكر الشيخ في مقدمته الشيخ أحمد شاكر، يقول أردت أن أطبعه باسمه الأصلي اختصار علوم الحديث، فخشيت من أن يظن أنه كتاب آخر ليس اختصار علوم الحديث، فأبقيته على اسمه من أجل أن لا يحصل التباس على طلاب العلم. هذه قصة الباعث الحديث، كيف سمي الباعث الحديث. نعود إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة من علماء الحديث ومن المدافعين عن السنة، فقد ظهر في عصره بعض الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية الحديث، كشخص اسمه أبو ريا فرد عليه بكتاب اسمه ظلمات أبي ريا، وأيضا طبع كتابا في الرد على أيضا شخص اسمه عبد الله القصيمي، صنف كتاب اسمه الأغلال طعن في السنة وفي الشريعة، فرد عليه بكتاب الشواهد والنصوص. فهذا الشيخ وهذا العالم من شيوخ الشيخ حافظ رحمه الله. وأيضا هناك عالم ثالث وهو من أئمة أهل الحديث في عصر، وهو العلامة عبد الرحمن المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، المحدث الكبير وصاحب المؤلفات المفيدة والتحقيقات البديعة ككتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، وكتب كثيرة حققها وطبعها كالتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان والأنساب للسمعاني وغيره رحمه الله تعالى. الشيخ حافظ حكمي درس عليه علم الحديث، بل كان من أخص تلاميذه، وكانت له مكانة عند الشيخ المعلم، ولذلك كان يعطيه من المؤلفات والكتب ما لا يعطي غيره، لأن الشيخ المعلم كان هو أمين مكتبة المسجد الحرام في مكة، وكان فيها نفائس الكتب، ومن ذلك قصة ذكرت في ترجمتي في ترجمة الشيخ حافظ، أن الشيخ حافظ قال لأخيه محمد بعد أن أدي العمرة، قال لأخيه تعال بنا إلى رجل من بقايا علماء الحديث، فذهب به إلى الشيخ المعلم ووجد عنده كراسا قد كتبه الشيخ المعلم، كتبه لنفسه، فيه فوائد في علوم الحديث، هذا كتاب خاص كتاب خاص وكراسة خاصة وكشكول خاص لمن؟ للشيخ المعلم، كتبه وتعب عليه، فطلبه منه الشيخ حافظ، فدفعه إلى الشيخ حافظ وقال لو طلبه غيرك ما دفعته إليه. فكان يخص الشيخ حافظ بأمور لا يخص بها غيره رحمه الله تعالى. وبالمناسبة الشيخ المعلمي اطلع على مؤلفات الشيخ حافظ وأثنى عليها، من ذلك لما طبع الشيخ حافظ رحمه الله كتاب دليل أرباب الفلاح، والكتاب هذا طبع في حياة الشيخ، وعندي مخطوط الكتاب وعندي الطبعة التي طبعت في حياة الشيخ، وهذه مقصودة، وهي أن الشيخ المعلمي رحمه الله راجع وصحح هذا الكتاب قبل طباعته، وقال هذه العبارة في آخر الكتاب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، عرض علي هذا الكتاب النافع أثناء طبعه، عرض علي هذا الكتاب النافع أثناء طبعه، وكان قد بقي منه ثلاث ملازم قمت بتصحيحها، وساعدت على ترتيب جدول الخطأ والصواب لما قد طبع، وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب ويوجه قلوب المسلمين إلى هذه العلوم النافعة، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا بفضله وكرمه. ثم قال خادم العلم عبد الرحمن بن يحيى المعلم. من هنا نجد التأثر العظيم والبالغ في شخصية الشيخ حافظ رحمه الله، والتي أورثت فيه حب الحديث وتعظيمه. ولذلك الشيخ رحمه الله لو رجعنا إلى منظومته الميمية في الأداب الشرعية، أداب طالب العلم، لوجدنا عنده أبيات ذكرها طويلة في الحث على طلب الحديث وشرف أهل الحديث وفضل الحديث، التي بدأها بقوله وعنونها بقوله الوصية بالسنة، ثم قال اروي الحديث ولازم أهله فهموا الناجون نصا صريحا للرسول نومي، إلى آخر ما كتب رحمه الله، أكثر من 20 بيت أوصى فيها بالسنة. الشيخ حافظ حكمي نظم هذه المنظومة. والشيخ حافظ رحمه الله من الناس الذين بارك الله في عمره، فقد توفي وما أتم 36 سنة رحمه الله، توفي سنة 1377 للهجرة بعد أن أداء مناسك الحج في مكة، وكان بصحبة شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي وهو والد زوجته، فتوفي في مكة وصلى عليه إماما بالناس الشيخ بن باز رحمه الله ودفن في مكة. وهذا العالم على صغر سنه، إلا أنه ألهمه الله عز وجل ذكاء وحافظة قوية جدا، وأولين له النظم، أولين له النظم، فكان ينظم في المجلس الواحد 200 بيت أو أكثر، حتى ذكروا أنه لما قرأ نيل الأوطار نظمه بمنظومته الطويلة السبل السوية، فنظم، فهو كما يقال أنه نظم لنيل الأوطار. ويقولون أنه كان ينظم في البيت الواحد، لما كان ينظم هذه المنظومة في البيت في اليوم الواحد ينظم 300 بيت. وكان في مجتمع، في الحقيقة مجتمع غلب عليه الشعر والعناية بالشعر، فالشعراء كثير، لكن النظم يختلف عن الشعر. ومن هنا ينبغي علينا أن نعرف، لأن النظم هو شعر من حيث أنه بحر وقافية، وغالب المنظومات رجز، من بحر الرجز، لأن الرجز لكل بيت قافية فهو سهل، لكن النظم يقصد به نظم العلم لأن حفظه أسهل من النثر، بخلاف الشعر، الشعر فيه ضروب وأساليب ليست موجودة في النظم، ومن درس اللغة العربية وأساليب الشعراء وجد أن عندهم أساليب، هذه الأساليب ليست موجودة ماذا؟ في المنظومات العلمية التي هي نظم لمتون. الشيخ رحمه الله نظم هذه المنظومة التي سماها اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. الأسانيد جمع سند وهي سلسلة الرجال، والمتن هو منتهى السند وهو إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أو قول التابعي. وهكذا علوم الحديث هي قواعد متعلقة بالراوي والمروي، الراوي الأسانيد والمروي المتن. فهذه المنظومة تميزت بأمور كثيرة، منها أولاً الاختصار مع الإشارة للخلاف والراجح من الأقوال. يعني هذه المنظومة على الراجح في الغالب خلافا للألفيات. لو ذهبنا إلى ألفية السيوطي أو العراقي لوجدنا أن فيها ذكر للأقوال والخلافيات، لكن هذه المنظومة هي على القول الراجح ويشار إلى الخلاف قليلا. فعلى سبيل المثال كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث المرسل ومبحث اشتراط تفسير الجرح وتعارض الجرح والتعديل نجد إشارة إلى الخلاف. هذا أولا. ثانيا، مما تميزت به هذه المنظومة الإلمام بمسائل مصطلح الحديث، الإلمام بمسائل مصطلح الحديث، فقد اشتملت على جميع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته، بل اشتملت على زيادات السيوطي. فهذه المنظومة هي أعلى رتبة من نخبة الفكر وتذكرة ابن ملقن واختصار علوم الحديث، فهي منظومة تعد متنا متوسطا، يعني ليس وراءه إلا الألفيات. مما تميزت في هذه المنظومة أيضا أنه لم يتقيد بنظم كتاب معين، لم يتقيد بنظم كتاب معين. فهذه المنظومة ليست نظما للنخبة ولا للمقدمة، وإنما جمع ولخص من كتب أهل العلم ولم يتقيد بكتاب. رابعا، مما تميزت به هذه المنظومة سلاسة النظم وسهولة العبارة، وهذا مما تميز به الشيخ حافظ في جميع منظوماته، سهلة وسلسة وجميلة، سهلة الحفظ وعذبة في ألفاظها وقوافيها. تجدون منظومات كثيرة في جميع الفنون والعلوم، لكن بعضها ليس فيه هذه الصفة، ولذلك لا تحفظ على وجه السهولة ولا يكون لها هذا الشيوع والانتشار. خامسا، مما تميزت فيه هذه المنظومة هو الترتيب الذي استقر عليه مصطلح الحديث، الترتيب الذي استقر عليه مصطلح الحديث كما هو منهج الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، مع عدم التقيد بمحتواه، بل في هذه المنظومة ما هو زيادات على ما كتبه ابن حجر، زيادات على نزهة النظر. من ذلك تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، هذه من زوائد هذه المنظومة على النزهة، تقسيم المتواتر إلى تواتر لفظي ومعنوي. أيضا مسألة التعريف بمعنى قولهم أصح شيء في الباب، هذه مسألة مسائل الحديث، وأكثر منها الترمذي في جامعه يقول أصح شيء في الباب هذا الحديث أو أصح شيء في الباب كذا، تكلم عنها في هذه المنظومة. أيضا من زوائد هذه المنظومة بيان حكم العمل بالضعيف، بيان حكم العمل بالضعيف. أيضا من زوائدها ذكر خلاف اشتراط العدد لقبول الخبر، ذكر خلاف اشتراط العدد لقبول الخبر. أيضا من زوائد هذه المنظومة توسعه رحمه الله في تعريف المعضل، والمعضل هذا من أنواع علوم ماذا؟ من أنواع الضعيف كما سنعرف، وغير ذلك مما جعل هذه المنظومة لها شأن ولها أيضا فائدة كبرى. ومن هنا نعرف أهمية هذه المنظومة وأهمية حفظها، فمن حفظها فإنه سيحصل خير كثير وضبط لهذا العلم. نبدأ الآن إن شاء الله بقراءتها، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: الحمد كل الحمد للرحمن بالفضل والنعمة والإحسان، ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام.
أحسنت، هذه هي المقدمة، هذه هي المقدمة. بدأ المنظومة بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد هو الثناء، وحمد الله تبارك وتعالى هو وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. فالله جل وعلا يحمد من وجهين، يحمد لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته، ويحمد لإنعامه وإفضاله، وما بكم من نعمة فمن الله. وبدأ بحمد الله ابتداء بكتاب الله، واقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام في مكاتباته. قال: الحمد كل الحمد للرحمن بالفضل والنعمة والإحسان، فذكر اسم الرحمن الذي هو من الأسماء الحسنى، فهذا حمد لله على كماله، فهو أهل أن يحمد. ثم ذكر إنعامه جل وعلا وإحسانه بالفضل والنعمة والإحسان، ثم قال: على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثنى بالصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمرنا الله عز وجل به وتعبدنا به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله على رسوله ما معناها؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فمن حقي من حقي على أمته أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على رسوله خير الأنام. هذه المسألة، خير الأنام يعني خير الخلق، خير البشر. والشيخ رحمه الله في منظومة سلم الوصول قال: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. وهنا قال: ثم على رسوله خير الأنام. وهذه مسألة يذكرها بعض العلماء في الاعتقاد، هل يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق؟ الجواب نعم، وجاءت في كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى تقريبا في 5 مواضع يقول محمد خير الخلق، أو خير الخلق نبينا محمد. وهذا لأمرين أو لدليلين. الدليل الأول آية في سورة آل عمران. ما هي هذه الآية؟ آية ذكرت أن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي، وإذ أخذ الله واحد لتؤمنن به ولتنصرن. هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا. وجه هذه الدلالة، وجه هذه الآية، أو وجه الدلالة من هذه الآية على خيرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أن خير الخلق الأنبياء. إذا كان الأنبياء الله عز وجل أخذ عليهم العهد أنه إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبعث وهم أحياء أن يتبعوه وأن يصدقوه وأن يؤمنوا به، فمن باب أولى باقي الخلق، فدل على أن خير الخلق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو حديث الشفاعة، أن الناس يوم القيامة يقفون وقوفا طويلا ثم يذهبون إلى الأنبياء حتى ينتهي بهم الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت عرش الرحمن ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا مما استدل به أهل العلم، وإن كان هناك من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين أنه لما سئل عن هذه المسألة قال الذي ينبغي ألا نبحث في هذه المسألة، لأن بعض الناس يفهمها على غير مراد. نعم. قال والآل، الآل معناها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قد ذكروا أقوال كثيرة في من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنهم أزواجه وأهل بيته الذين هم أقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة. أزواجه وأقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء هم أهل بيته. والصحبي الصحابة، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وسيأتينا ببحث مستقل في التعريف بالصحابة. فهذه المقدمة التي قدم بها الشيخ. نعم. ثم سيذكر الآن أهمية السنة ومنزلتها من القرآن. تفضل.
قال وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان.
هذه ثلاث أبيات هي في بيان أهمية السنة ومنزلتها من القرآن. قال وبعد، هذه كلمة مثل أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للفصل أو للانتقال من الخطبة إلى الموضوع. قال إن أشرف العلوم، العلم يشرف بشرف المعلوم وبشرف مدلول هذا المعلوم، ولا شك أن كلام الله تبارك وتعالى هو أفضل كلام، لذلك قال بعد كتاب الصمد القيوم، يعني كتاب الله القرآن الكريم، فأفضل علم هو القرآن الكريم، ثم بعده ماذا؟ السنة النبوية. قال علم الحديث، فسمى علم الحديث، وهذا العلم يسمى علم الحديث ويسمى مصطلح الحديث، وغلب عليه المصطلح هذا الاسم. نعم. قال إذ هو البيان، الآن يبين لك علاقة السنة بالقرآن ومنزلة السنة من القرآن. السنة بيان للقرآن لما به قد أنزل القرآن، الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، لتبين. فالسنة بيان للقرآن، الله عز وجل في القرآن أمرنا بالصلاة، صفة الصلاة من أين أخذناها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما أجمل في القرآن، وجاءت السنة بتفصيل ما أجمل في القرآن، وجاءت السنة بتخصيص ما هو عام في القرآن، وجاءت السنة بتقييد ما هو مطلق في القرآن، وهكذا. قال: فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. سنة الرسول وحي، ما الدليل؟ قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي، السنة وحي، والحديث وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما جاء ونقل عنه من قول أو فعل أو تقرير. قول كلام تكلم به عليه الصلاة والسلام، فعل فعله، تقرير يعني فعل بين يديه أو بحضرته فأقر ولم ينكر، تسمى سنة تقريرية. نعم.
فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية.
الآن بدأ ببيان نشأة علم المصطلح، نشأة علم المصطلح. قال: وإنما طريقها الرواية. كيف نعرف هذا الوحي الثاني؟ الوسيلة الوحيدة لإيصال الحديث وإيصال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة هي الرواية، هي الرواية. وهي ما المقصود بالرواية؟ نقل السنة بالسماع المتصل، نقل السنة بالسماع المتصل والمتصل، وضبطها وتحريرها. ثم قال: فافتقر الراوي إلى الدراية. الدراية هنا عنا بها المصطلح، عنا بها المصطلح، فيعرف الراوي الضعيف من الصحيح، من المقبول من المردود. ومن هنا جاءت مسألة، وهي: ما الفرق بين الرواية والدراية؟ وهل العلماء حينما يقولون الدراية يعنون بها معنى واحد؟ في الحقيقة أن للعلماء رأيان ومسلكان، فالعلماء تارة يعنون بالرواية ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم يفسر الرواية والدراية على النحو التالي. الآن سنبين الرأي الأول. الرأي الأول يقول: الرواية نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، الحديث الموقوفة، قولا أو فعلا أو تقريرا، وتحرير ألفاظها وضبطها، وضبط ألفاظها، هذا مع هذا هو الرواية. يعني في حقيقة الرواية على القول الأول ماذا؟ نقل السنة، نقل السنة وإسنادها إلى من تعزى إليه، كالتحديث والإخبار وهذه المسائل. والدراية هو علم المصطلح، يعني الرواية نقل الحديث والدراية علم المصطلح. فتمييز الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، معرفة علوم الحديث هي الدراية. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، منهم الصنعاني رحمه الله في كتاب توضيح الأفكار، قال: علوم الحديث علم دراية لا رواية، علم دراية لا رواية. وهناك رأي آخر وهو مشهور أيضا، وهو أن الرواية ما يتعلق بسند الحديث، وهو علوم المصطلح وعلم الحديث، والدراية ما يتعلق بالمتن من فقه واستنباط وغريب للألفاظ. ولذلك الخطيب البغدادي قال: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية وكتاب المصطلح. فعلى كل حال هذان رأيان، فإذا وجدت من أهل العلم من يفسر الدراية بالمصطلح فهذا رأي، وإذا وجدت من يفسر الدراية بالفقه، فقه الحديث، فهذا ماذا؟ رأي أيضا معتبر عند أهل العلم. نعم.
بصحة قولي عن الرسول ليعلم الموجود بالمقبول.
هذه ثمرة، ثمرة المصطلح وثمرة علم الحديث، أن نميز الصحيح من الضعيف، وأن نميز المقبول من المردود. ليس كل حديث يأتيك، الآن حنا ابتلينا بالواتساب وغيره والفيسبوك، تأتينا حديث ما أنزل الله بها من سلطان، وكل وبعض الناس ينقل أي شيء يأتيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز أن ننقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ننسبه إليه ونضيفه إليه إلا بعد أن نتثبت أنه قاله عليه الصلاة والسلام. ليس كل حديث يأتينا ماذا؟ إذا كنا ما نستطيع أن ندرس الحديث نسأل العلماء الموثوقين فنقول: هل هذا صحيح؟ هل هذا ضعيف؟ فنعمل بما يفتون به. نعم.
لا سيما بعد تضاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن.
هذا البيت أشار إلى سببين من أسباب وضع الحديث، الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب عليه. السبب الأول الفتن التي حصلت بعد، خصوصا بعد مقتل عثمان وخروج فرق كثيرة من البدع وظهور زنادقة بين المسلمين كالسبائية وغيرهم، فكانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني قال: ولبس إفك المحدثين بالسنن. أشخاص هنا ولبس، اللبس الخوض ولبس الحق بالباطل. هناك من يروي الحديث ولا يتثبت، وهناك من يتعمد الكذب، حتى بعض الناس يكذب ويقول: أنا أكذب للرسول، يعني اخترعوا حديث فيها فضائل للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، يقول: أنا أكذب له. وهذا من تلبيس الشيطان. فالشاهد أن هذا البيت يبين الحاجة إلى علم المصطلح وكيف نشأ. فبعد ظهور الفتن وبعد ظهور من يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، انبرى العلماء لهذا الشأن فميزوا المقبول من المردود. نعم.
فقام عند ذلك الأئمة لخدمة الدين ونصر الأمة، وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صدر قضية كما ترى، ثم إليها طلبوا الوصول لغيرهم فأصلوا الوصول، ولقبوا ذلك بعلم المصطلح حيث عليها كل منهم مصطلح.
هذه الأبيات فيها بيان لجهود العلماء والأئمة السابقين واللاحقين ممن ألفوا وصنفوا ورويت عنهم علوم كثيرة، فيها الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من الضعيف. وهذه لا شك أنها خدمة عظيمة، خدمة عظيمة لهذا الدين، ولقبوا هذا العلم بعلم المصطلح. لكل علم اصطلاح خاص، لكن أصبح هذا الاسم إذا قيل المصطلح عرفنا أنه علوم الحديث، مع أن في أصول الفقه مصطلحات، في علوم التفسير مصطلحات، لكن أصبح هذا اللقب على هذا العلم. نعم.
وزاد من جاء بعدهم عليها.
الآن سينتقل إلى موضوع علم مصطلح الحديث وتعريف الحديث والأثر والخبر، وهل بينهما فرق أو لا؟ نعم.
وزاد من جاء بعدهم عليها.
هنا جاء، قال جاء بدون همزة صح؟ إيه، حذف الهمزة لضرورة الوزن، وقوله عليها يعني على قواعد المصطلح. نعم.
وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها.
وهذا في إشارة إلى تطور علم مصطلح الحديث وأنه مر بأطوار. نعم.
وكل بحث أهل هذا الفن بحال الإسناد وحال
هذا هو موضوع علم مصطلح الحديث. علم هو في الحقيقة يعني كما عرفه ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح قال: أولى التعاريف لعلم الحديث هو هذا التعريف الذي سنذكره، قال: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. قال: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. الراوي ما يتعلق بأسانيد الحديث وسند الحديث والرواة وعلم الرجال، وهذا يدخلنا في التواريخ الوفيات. ولماذا؟ لأن نعرف إذا كان الراوي يروي عن شيخ توفي قبل ولادته فهذا دليل على انقطاع، وأيضا يدخلنا في قضايا الجرح والتعديل، وأيضا يدخلنا في مسائل ستأتي معنا كلها متعلقة بعلم الرجال والأسانيد من انقطاع واتصال وغيره. والمروي هو المتن، وهذا المتن هناك ما الشاذ والمنكر وغيره. نعم الأذان، طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.